صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. المحذور الثالث من المحاذير المذكورة على التعبد بالطرق غير العلمية هو أن التعبد بالطرق غير العلمية يلزم منه تفويت المصلحة الملزمة، تفويت المصلحة الملزمة فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وقد قامت الأمارة على عدم الوجوب. إذا قام الطريق الظني، إذا قام التعبد بغير العلم قام على عدم الوجوب وكان الحكم الواقعي هو الوجوب، حينئذ يلزم من هذا التعبد تفويت المصلحة الملزمة على المكلف، باعتبار أن الصحيح هو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالوجوب تابع لمصلحة ملزمة في المتعلق في الفعل. فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، إذا فرض أن الحكم الواقعي هو الوجوب هذا يعني نشوء هذا الوجوب من مصلحة ملزمة، فإذا قامت الأمارة على عدم الوجوب حينئذ لازم ذلك، لازم وجوب العمل بالأمارة الدالة على عدم الوجوب هو تفويت المصلحة الملزمة، كما لو كانت صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة الذي يعني وجود مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة. إذا كان الواقع هو الوجوب وأن صلاة الجمعة مشتملة على مصلحة ملزمة وقامت الأمارة على عدم الوجوب، البراءة، شكينا في الوجوب وأجرينا البراءة ومن خلال البراءة مثلا ثبت عدم الوجوب، فالشارع المقدس إذا تعبدنا بالعمل بالبراءة يعني ذلك أن الشارع سوف يفوت علينا المصلحة الملزمة، هذا في جانب الوجوب. أيضا بالطرف الآخر إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة، إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وقامت الأمارة على عدم الحرمة، فإلزام الشارع المقدس بالعمل بالأمارة هذا يعني إيقاع المكلف في المفسدة، إيقاع المكلف في المفسدة، كما لو كان مثلا لحم الأرنب حرام في الواقع وشككنا في أكل لحم الأرنب، الشارع المقدس تعبدنا في ظرف الشك بالبراءة، قال اجري البراءة وأنا أتعبدك بالبراءة، إذا أجرينا البراءة والشارع ألزمنا بالعمل بالبراءة هذا شنو معناه؟ معناه إيقاعنا في المفاسد، إيقاع المكلف في المفاسد الواقعية، المفاسد الملزمة الواقعية. طبيعي لأن الحرام ينشأ من مفسدة ملزمة، الحرمة تنشأ من مفسدة ملزمة، فإذا جوزلنا الشارع، إذا تعبدنا الشارع بالطريق غير العلمي بالظن أو بالأصول العملية يلزم هذا التعبد إيقاع المكلفين في المفاسد. فإذا هذا المحذور الثالث هو تفويت المصالح الملزمة إذا كان الواقع هو الوجوب وقام الطريق الظني على عدم الوجوب، وإيقاع المكلف في المفاسد الملزمة إذا كان الواقع هو الحرمة وقام الظن الدليل غير العلمي على عدم الحرمة. هذا هو المحذور الثالث. وفي هذا المحذور الثالث لا فرق بين ما لو قامت الأمارة على حكم إلزامي مخالف للواقع أو قامت على حكم غير إلزامي، ماكو فرق. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا افترضنا أن الواقع مثلا هو الوجوب، نقول المحذور لازم، المحذور لازم، سواء دلت الأمارة على حكم إلزامي مخالف للواقع، مخالف للواقع، الواقع شنو كان الوجوب، قامت الأمارة على حكم إلزامي مخالف للواقع يعني شنو، يعني الحرمة مثلا، فلا فرق بين ما لو كان مؤدى الأمارة حكما إلزاميا الحرمة أو حكما ترخيصيا الكراهة أو الاستحباب، نفس الشيء المحذور لازم سواء قامت الأمارة على الحرمة أو على الكراهة أو على الاستحباب أو على الإباحة الترخيص، على كل تقدير هو مخالف للوجوب وبالتالي يلزم منه تفويت المصلحة الملزمة. إذا كان حرام بعد أشد، يعني يجب حينئذ تفويت المصلحة. أما إذا كان حكما ترخيصيا فمعنى ذلك أن الشارع يرخص في ترك المصلحة الملزمة، وهذا تضييع لأغراض الشارع. هكذا للطرف الآخر، إذا كان الواقع هو الحرمة فلا فرق بين ما لو كان الحكم المخالف إلزاميا اللي هو يعني الوجوب أو كان حكما ترخيصيا، على التقديرين المحذور لازم. ومن الواضح أن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة الملزمتين هذا ليس محالا ذاتيا، هذا مو مثل اجتماع الضدين ولا مثل اجتماع المثلين ولا مثل غيره من المحالات الذاتية، هذا ليس محالا ذاتيا، وإنما هو ممتنع من خصوص الشارع الحكيم، من خصوص المولى الحكيم هذا يمتنع. وأما إذا لم يكن المولى حكيما بل كان سفيها فلا مانع من أن يوقع عبيده في المفاسد ويفوت على عبيده المصالح. هذا اللي قال المصنف أحيانا اللوازم قد تكون محالة ذاتا كما في اجتماع الضدين والمثلين، وقد تكون محالة بالعرض، قد تكون باطلة وليست محال ذاتي، هذا هو مقصود تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة، هذا المحذور الثالث. ثم المصنف يجيب عن هذا المحاذير الثلاثة، ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب، فيما أدى، من أدى؟ التعبد بغير العلم، إذا أدى التعبد بغير العلم أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب يلزم حينئذ تفويت المصلحة، أو عدم حرمة ما هو حرام يلزم حينئذ الإلقاء في المفسدة. هذا لف ونشر مرتب، هو قال تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، عدم وجوب ما هو واجب هذا يعود إلى تفويت المصلحة، وعدم حرمة ما هو حرام هذا يعود إلى الإلقاء في المفسدة، وكونه هذا معطوف على عدم، فيما أدى إلى عدم وجوب الواجب وفيما لو أدى إلى كونه محكوما بسائر الأحكام، كونه محكوما بسائر الأحكام، كون منه، كون الواجب محكوم بغير الوجوب وكون الحرام محكوم بغير الحرمة. هذا الغير مطلق مثل ما قلنا، أن يحكم الشارع بعدم وجوب الواجب هذا مطلقا، سواء كان هذا الحكم الآخر اللي حكم به الشارع اللي قامت الأمارة عليه سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا، لذلك هو أطلق قال وكونه محكوما بسائر الأحكام، باقي الأحكام جميعا أي حكم غير الوجوب يلزم هذا المحذور، أي حكم غير الحرمة يلزم الإيقاع في المفسدة بلا فرق بين الإلزامي وغير الإلزامي. هذا بالنسبة إلى المحاذير الثلاثة، اتضح من خلال ما ذكرناه في الدرس السابق واليوم اتضح أن لنا محاذير ثلاثة. المصنف بعد ذلك يتصدى للإجابة، يتصدى للجواب عن هذا عن هذه المعاذير المذكورة. والمصنف قبل أن يفصل في الأجوبة جمع الجواب بعبارة واحدة، جمع الأجوبة الآتية بعبارة جامعة، قال: المحاذير المذكورة سابقا، كل محذور من المحاذير المذكورة سابقا إما غير لازم وإما غير باطل، إما غير لازم وإما غير باطل. هو سابقا ذكرنا محاذير تلزم للتعبد، التعبد بالظن يستلزم اجتماع الضدين، اجتماع المثلين أو التصويب، هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني يستلزم طلب الضدين فيما أدى إلى وجوب ضد الواجب، ويستلزم هذا التفويت المصلحة الملزمة والإيقاع في المفسدة الملزمة. هاي محاذير. المصنف يقول هاي المحاذير المذكورة فيما تقدم كل واحد منها إما غير لازم وإما غير باطل. غير لازم كما راح يجي، شنو مقصوده؟ مقصوده أن حال هاي اللوازم لا يخلو، إما لا تكون لازمة وإما تكون لازمة ولكن ليست باطلة. غير لازم مثل يشوع راح يبين، غير لازم مثل اجتماع الضدين، مثل التصويب. اجتماع الضدين والتصويب هاي أمور باطلة، أمور ممتنعة ما يمكن أن نلتزم بها، لكن هي في الحقيقة ليست لازمة للتعبد بالظن، وراح يجي بيان كيف هي ليست لازمة. لكن اللي يريد نقوله الآن هو أن بعض المحاذير المذكورة هي ليست لازمة أصلا وإن سلمنا بطلانها وامتناعها، كاجتماع الضدين ليس لازمة، اجتماع المثلين، التصويب، وإما أن لا تكون وإما أن تكون لازمة ولكن ليست باطلة. لازمة وليست باطلة شنو مقصوده؟ مقصوده هذا اللي ذكرناه أخيرا، تفويت المصلحة في الواجب، الإلقاء في المفسدة الملزمة في الحرام، هذا لازم، أمر لازم وفعلا لابد أن يتحقق، لكن ليس باطلا كما راح يجي يبين ليش ليس باطلا. فإذا هاي المحاذير المذكورة بنحو الإجمال إما لا تكون لازمة وإما أن تكون لازمة وليست باطلة. وأما تفصيل الإجابات هاي اللي راح يذكرها المصنف، فهذا التفصيل مفتاح الجواب فيه هو في ذكر مقدمة مهمة للغاية. حاصل هذه المقدمة هي أن الشارع المقدس حينما يتعبدنا بطريق غير علمي كما في خبر الثقة، حينما يتعبدنا الشارع المقدس بطريق غير علمي مثل خبر الثقة، فما هو المجعول من قبل الشارع؟ هاي نقطة كلش مهمة ومحورية كما راح يتبع. ما هو المجعول من قبل الشارع؟ الشارع شنو اللي يسويه حتى يتعبدنا بالطرق غير العلمية؟ بمعنى كيف يتعبدنا الشارع بالطرق غير العلمية؟ هذا السؤال لابد من الإجابة عنه. في مقام الجواب عن هذا السؤال ذكرت نظريات عديدة ومسالك متعددة، وهاي المسالك في الحقيقة في تفسير المجعول، في تفسير المجعول في الطرق غير الظني غير العلمية، هاي المسالك هي في الحقيقة ركائز للتمييز بين المدارس الأصولية. إذا واحد يريد يميز بين مدرسة ومدرسة، بين مدرسة صاحب الكفاية ومدرسة المحقق النائيني مثلا، على أساس شنو؟ هذا واحدة من المسائل المهمة والركائز الأساسية اللي على أساسه تتميز مدرسة عن مدرسة أخرى. وإذا أريد أن يمدح فضل محقق أصولي يمدح في هذا اللي راح يذكر، في جعل الحجية وفي طريقة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هاي مشكلة كبيرة، هاي المحاذير التي ذكرت محاذير أساسية ومحاذير خطيرة، وأنشأت مشكلة عويصة في علم الأصول. هذا يلزم من اجتماع الضدين. شلون الشارع المقدس يجعل حكم ظاهري مع أنه أكو هناك حكم واقعي؟ هذا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين. شلون الشارع المقدس يرخصن بإجراء البرائر والحال أن لحم الأرنب قد يكون حراما في الواقع؟ وإحنا العدلية نلتزم بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فالمحققون أجابوا بإجابات متعددة، وأصل الجواب ومفتاح الجواب هو في بيان المجعول في الأحكام، في التعبد بالظن، في الطرق غير العلمية، الطرق غير العلمية سواء كان في باب الأصول أو في باب الأمارات. شنو المجعول في الشارع المقدس؟ شنو اللي سواه حتى صار خبر الثقة حجة مثلا؟ زين، هناك مسالك عديدة. المسلك الأول اللي ينفعنا الآن نذكر مسالك ثلاثة. المسلك الأول تحتاج التفات أخواني، كلش تحتاج التفات، هاي المقدمة وعزيزة. المسلك الأول هو أن المجعول للشارع في باب الطرق غير العلمية هو الحجية. الشارع المقدس يجعل الحجية حينما يريد يتعبدنا بطريق من الطرق، هو يجعل الحجية، وذلك باعتبار أن الحجية من الاعتبارات القابلة للجعل، أمر اعتباري قابل للجعل، هو نظير الزوجية والملكية والحرية. كيف أن الزوجية أمر قابل للجعل؟ شلون أن الشارع يجعل هندا زوجا لزيد مثلا؟ هو هذا أمر مجعول من قبل الشارع، وإلا الزوجية قبل العقلاء قبل الشارع ما كانت موجودة، اعتبرت من قبل العقلاء والشارع هم أمضى هذا الاعتبار. فكما أن الشارع يجعل الزوجية، هو يجعل الحجية ويجعل خبر الثقة مثلا حجة فيما بينه هو بين عبيده. يقول أنا لابد من حجة بينه وبين عبيدي. شنو الحجج؟ القطع أولا. ثانيا شنو؟ يقول أنا أجعل خبر الثقة حجة، أنا بكيفي، أنا مولى وذولا عبيد، فأجعل فيما بيني وبين العبيد حتى يتوصلون إلى أحكام الشرعية، حتى يحتجون بي علي أنا ما أحتج بي عليهم، خبر الثقة، أجعل الحجية لخبر الثقة. ويترتب على ذلك، يترتب على جعل الحجية ترتب كل الآثار الثابتة للحجية. شنو الآثار الثابتة للحجية؟ التنجيز. التنجيز، فراح يصير خبر الثقة منجزا، تثبت إلى المنجزية. هذا ببركة شنو؟ ببركة جعل الشارع خبر الثقة حجة. هو يجعل حجة فيترتب أثر الحجية، أن يكون منجزا في ظرف الإصابة، أن يكون معذرا في ظرف الخطأ. هذا أثر ثاني للحجية. الأثر الثالث مثلا في ظرف المخالفة، فيما إذا أخطأت الحجة، أخطأ خبر الثقة الواقع مخالفة خبر الثقة المخطئ، هذا شو نقول عنه؟ تجري، مو مثل القطع، تماما مثل القطع. إذا كان خبر الثقة ما أصاب الواقع، أخطأ الواقع وإجا المكلف خالفه، شو نقول؟ المكلف عاصي؟ مو عاصي، الواقع أصلا ما مطابق لخبر الثقة، نقول عنه متجري. أيضا في ظرف المخالفة، إذا انقاد وعمل ووافق المكلف خبر الثقة، شو نقول عنه؟ نقول عنه منقاط. هاي الآثار الأربعة تترتب على جعل الحجية. الشارع المقدس يجعل خبر الثقة حجة، يترتب على جعل الحجية المنجزية والمعذرية، وكون مخالفته تجريا وموافقته انقيادا. كل الآثار العقلية التي تترتب على الحجية غير المجعولة، شنو الحجية غير المجعولة؟ جاوبوني. القطع، القطع حجية، حجيته ما مجعولة، الحجية لازم من لوازم القطع. قلنا أكثر من مرة أن حجية القطع لا تنال يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا. الشارع ما يقدر يجعل القطع حجة، لأن هو القطع حجة بنفسه، وما يمكن أن يسلب الحجية عن القطع، لأن الحجية بالنسبة إلى القطع كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. إذا في يوم من الأيام عجبنا أن نسلب الأربعة، نسلب الزوجية عن الأربعة، هذا يعني بطلان الأربعة. الأربعة ما تصير أربعة، لو صير ثلاثة لو صير خمسة مثلا، أما ما تبقى أربعة. ليش؟ لأن الأربعة زوج بالضرورة. فكل الآثار التي تترتب على الحجية غير المجعولة، القطع مثلا تترتب أيضا على الحجية المجعولة ببركة جعل الشارع، الشارع المقدس يجعل الحجية لخبر الثقة بدليل من الأدلة، بسيرة العقلاء مثلا، بآية النبأ. آية النبأ نفهم منها أن الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الثقة. إذا جعل الشارع المقدس الحجية لخبر الثقة، هذا شنو معناه؟ هذا معناه ترتب آثار الحجية على خبر الثقة. هذا المسلك الأول. حاصل المسلك الأول هو أن المجعول للشارع في باب الطرق غير العلمية، المجعول هو الحجية. الشارع كل اللي يسوي هو يجعل الحجية، ويترتب آثار الحجية على هذا الطريق غير العلمي. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو أن يكون المجعول في باب الطرق غير العلمية، المجعول في باب الطرق غير العلمية هو الحكم الطريقي، الحكم التكليفي لكن حكم طريقي. ويمكن بيان هذا المسلك ببيانين، هذا المسلك يمكن بيانه ببيانين. البيان الأول هو أن يقال أن المجعول في بعض الطرق غير العلمية هو الحجية تماما كما كان في المسلك الأول، يقول المجعول هو الحجية، ولكن جعل الحجية يستتبع جعل حكم من الأحكام التكليفية. يعني الشارع المقدس يجعل الحجية لخبر الثقة، وجعل الحجية يستلزم ويستتبع جعل حكم طريقي، جعل حكم تكليفي طريقي. يكون هذا الحكم الطريقي أثرا من آثار الحجية. واحد من آثار الحجية هو الحكم الطريقي. الشارع المقدس من يجعل خبر الثقة حجة، يعني شنو؟ يعني يترتب على ذلك، يترتب على ذلك حكم تكليفي، مو وضعي، حكم تكليفي لكن طريقي. وبذلك يكون هذا الحكم الطريقي مقدم للواقع وناظر إلى الواقع ويريد إثبات الواقع. الشارع المقدس يستطرق بالحكم الطريقي إلى الواقع، يجعله طريق للوصول إلى الواقع، هو ينظر إلى الواقع ويريد أن يثبت الواقع بداعي التنجيز والتعذير. شوفوا إخواني، الشارع المقدس جعل الحجية، واحد من آثار الحجية شنو؟ حكم تكليفي، حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي الداعي منه هو تنجيز الواقع وتعذيره، يقول له أنت يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة، يجب، حكم تكليفي، مثل وجوب الصلاة، يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة. شنو الغرض منه؟ الغرض منه هذا مجرد طريق لأن يوصل إلى الواقع، فعلى تقدير إصابة الواقع هذا طريق ينجز الواقع. فإذا خالف المكلف يقول له أنت معاقب. ليش؟ يقول له أنا مو نصبت لك طريق، كان المفروض عليك أن تسلك هذا الطريق وتصل إلى الواقع، وفعلا تبين هذا الطريق مصيب للواقع. وإذا تبين أن هذا الطريق لم يصب الواقع، أخطأ الواقع، الشارع المقدس يقول للعبد، يقول لا بأس عليك، أنا نصبت لك طريق، هذا طريق لم يصل إلى الواقع، أنت معذور في مخالفة الواقع. فإذن الشارع المقدس يجعل الحجية، ومن لوازم الحجية، الحجية تستتبع حكما تكليفيا لكن طريقيا، الغرض منه تنجيز وتعذير الواقع. هذا البيان الأول. هذا البيان مثلا يمكن أن يستفاد من هاي الرواية المعروفة: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان. هاي الرواية المعروفة في اللي يستفاد منها حجية خبر الثقة. الإمام يقول لي لابن إسحاق، يقول له العمري وابنه ثقتان، هؤلاء ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان. الإمام يؤدي شنو؟ الإمام حينما نسأله ويؤدي، يؤدي شنو؟ يؤدي الحكم الواقعي، مو؟ حينما نسأل الإمام فيجيب يصير عندنا علم بالحكم الواقعي. الإمام يقول الذي يؤدي إليه العمري، الذي يؤدي إليه هو ما أؤديه أنا. يعني شنو؟ يعني أن العمري كلامه طريق إلى الواقع. هاي مادة التأدية هي تدل على طريقية، مو نقول هذا الطريق يؤدي إلى كذا. هو استعمل مادة التأدية الإمام التي تعني بوضوح، يمكن أن يستفاد منها بوضوح الطريقية. هذا حكم طريقي. هاي الرواية تدل على حجية خبر الثقة التي تعني أن خبر الثقة طريق إلى الواقع. هو يقول له اللي يؤدي إليك العمري بالحقيقة العمري يؤدي عني، يؤدي عني أنا حيث أؤدي الواقع، إذن هو طريق إلى الواقع. العمري وابنه طريقان إلى الواقع. يستفاد بوضوح من هذا الخبر مسلك الطريقية. إحنا الآن مو في مقام الاستدلال، بس أريد أقرب الطريقية. يعني شنو طريقية؟ طريقية يعني طريق إلى الواقع، تنجز الواقع وتعذر في ظرف الخطأ. هذا البيان الأول للمسلك الثاني. المسلك الثاني قلنا المجعول من قبل الشارع هو الحكم الطريقي. المسلك الثاني هو أن يقال أن المسلك الأول شنو كان يقول؟ المجعول الحجية، لكن الحجية تستتبع حكما طريقيا. الآن نقول لا، هو ابتداء الشارع المقدس يجعل الحكم الطريقي. المجعول بالأصالة ابتداء الحكم التكليفي الطريقي، مو يجعل الحجية والحجية تستتبع الحكم الطريقي، وإنما ابتداء الشارع المقدس يجعل الحكم الطريقي التكليفي، مو يجعل الحجية الحكم الوضعي ثم الحكم الوضعي يستتبع حكما تكليفيا طريقيا، وإنما لا، ابتداء هو يجعل الحكم التكليفي الطريقي، وذلك لأن الحجية من الأحكام الوضعية غير القابلة للجعل. أكو مسلك للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول الأحكام الوضعية ما مجعولة. الأحكام الوضعية مثل إيش؟ الزوجية، الجزئية، الشرطية، هاي مو أحكام وضعية. هاي الأحكام الوضعية الشيخ الأنصاري يقول هاي الأحكام الوضعية غير مجعولة، وإنما المجعول هو الأحكام التكليفية، وينتزع من هاي الأحكام التكليفية الحكم الوضعي. شارع المقدس ما يجعل الزوجية، وإنما شنو اللي جعله الشارع المقدس؟ الشارع المقدس يجعل جواز الوطن من قبل الزوج، ويجعل وجوب التمكين من قبل الزوجة، ويجعل وجوب الإنفاق على الزوجة. هذا كل هاي التفصيليات هي عبارة أخرى عن الزوجية، لا نعني بالزوجية أكثر من ذلك. الزوجية مو شيء رابع غير هاي الأمور. هو يجوز للزوج أن يطأ، الزوجة من جانبها يجب أن تمكن الزوج، ويجب أن ينفق، ولا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، وهكذا. هاي الأحكام التكليفية، وجوب وحرمة وجواز وعدم جواز. بعد أن تتم هاي الأحكام التكليفية، العقل يجي ينتزع الزوجية، يقول إذن هند زوج لزيد. أما أن يجعل الشارع الزوجية ابتداء، هاي الزوجية غير مجعولة وغير قابلة للجعل. هذا نقوله بالزوجية، نقوله بالشرطية أيضا كذلك. الشرطية أيضا ما مجعولة، الشرطية حكم وضعي ما مجعولة. شنو المجعول؟ المجعول الحكم التكليفي، المجعول هو وجوب الاتيان بالصلاة مشتملة على السورة. هذا شارع المقدس يقول يجب عليك أن تأتي بصلاة مشتملة على سورة. ننتزع من هذا الحكم التكليفي نقول إذن السورة جزء. الشرطية نفس الشيء، شارع المقدس ما يقول أن الوضوء شرط للصلاة، وإنما يقول إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والوضوء، فقد وجبت الصلاة والطهور. يعني شنو؟ يعني يجب عليك أن تأتي بالصلاة عن وضوء. هذا وجوب الإتيان بالصلاة عن وضوء هو ينتزع من هذا الحكم التكليفي، ينتزع منه شرطية الوضوء للصلاة. هذا المسلك، هذا البيان منسوب للشيخ الأنصاري الذي يقول بعدم قابلية الأحكام الوضعية للجعل، وإنما المجعول الأحكام التكليفية. إحنا ننتزع من الأحكام التكليفية، ننتزع الأحكام الوضعية. هذا البيان الثاني. ونفس الكلام نقوله فيما نحن فيه، إحنا مو نقول عندنا الحجية، الحجية حكم وضعي، يقول الشارع المقدس لم يجعل الحجية وإنما جعل وجوب العمل بخبر الثقة، وجوب العمل بخبر الثقة. احنا ننتزع من وجوب العمل بخبر الثقة، ننتزع أن خبر الثقة حجة. هاي الرواية المعروفة المروية عن بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، مو خذوا ما رووا، خذوا هاي صيغة افعل تدل على الوجوب. يعني إذا بنو فضال رووا رواية يجب علينا أن نأخذ الرواية، ويجب علينا أن نعمل بمضمون الرواية. هذا حكم تكليفي، وجوب الأخذ، وجوب العمل بالرواية حكم تكليفي. ننتزع من هذا الحكم التكليفي، ننتزع حجية خبر الثقة، حجية خبر مثلا أخبار بني فضال اللي ما لهم خصوصية إنما باعتبار كونهم ثقات، ننتزع منه حجية خبر الثقة. هذا المسلك، هذا البيان الثاني للمسلك الثاني. المسلك الثالث والأخير هو أن يكون المجعول في باب الطرق غير العلمية، المجعول هو الحكم الحقيقي النفسي، الحكم الظاهري التكليفي النفسي. بالمسلك الثاني كنا نقول أن المجعول هو حكم طريقي، حكم صوري، حكم صوري، ليس ناشئا من مصلحة في المتعلق، ليس ناشئا من مصلحة، وإنما الغرض منه هو الإيصال إلى الواقع. صورة حكم، هذا ليس حكما حقيقيا وإنما حكم صوري طريقي، الغرض منه التعذير والتنجيز للواقع. أما بالمسلك الثالث نقول لا، المجعول في باب الطرق غير الظنية حكم حقيقي وليس حكما صوريا، وحكم نفسي ليس حكما طريقيا، هو في نفسه أكو مصلحة، أكو مصلحة في المتعلق. لما يقوم خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة أكو مصلحة في نفس صلاة الجمعة، مو أن هذا حكم مجرد حكم صوري حتى يوصل إلى الواقع. المصلحة موجودة في المتعلق. هذا المسلك اللي يسمى مسلك جعل الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل، هذا منسوب إلى المشهور استنادا إلى كلمتهم المعروفة اللي يقولون إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. طريق ظني لكن الحكم قطعي، حكم قطعي. هذا شنو معناه؟ معناه عندنا حكم، عندنا حكم تكليفي واقعي، عفوا مو واقعي، ظاهري حقيقي نفسي، وليس حكما طريقيا. هذا هو المسلك الثالث والأخير، وراح تتضح المسالك بعد أكثر من خلال الإجابات. إذا اتضحت هاي المسالك نجي إلى تفصيلات الأجوبة. الجواب الأول، شوفوا شقد بعد أن تعرفنا على هاي المسالك الإجابات كلش تصير سهلة. الجواب الأول، أولا شنو كان المحذور الأول حتى نستذكره؟ هيجي كان المحذور الأول، مو نقول اجتماع الظنين هيجي، لا، نقول المحذور الأول كان يشقق، يقول إذا قامت الأمارة إما أن يكون الواقع محفوظا وإما لا يكون محفوظا، مو؟ إذا كان محفوظا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، إذا لم يكن محفوظا يلزم التصويب. إحنا نقول في مقام الجواب الأول نقول نحن نختار الشق الأول، نختار الشق الأول، نقول الحكم الواقعي محفوظ وباقي، وما يمكن أن نختار الشق الثاني وأن الحكم الواقعي ليس محفوظا وإنما الحكم على طبق المؤدى فقط، مؤديات الأمارات فقط كما قال المستشكل، وإنما الحكم الواقعي محفوظ. ولكن حتى نجاوب عن الإشكال نقول نحن نبني في مقام جعل الطرق غير الظنية والتعبد بالطرق، عفوا غير العلمية، تعبد بالطرق غير العلمية، نبني على المسلك الأول، التحقيق في جعل الأمارات، في جعل الأمارات هو المسلك الأول، الذي يعني المسلك الأول أن المجعول في باب الطرق والأمارات المجعول هو الحجية فقط، من دون أن تستتبع حكما تكليفيا. مو هيك قلنا بالمسلك الأول؟ قلنا المجعول هو الحجية من دون أن تستتبع الحجية حكما تكليفيا. هاي تستتبع وين؟ هذا البيان الأول من المسلك الثاني. أما المسلك الأول اللي يقول أن المجعول هو الحجية فقط، قلنا الحجية مجعولة ويترتب على الحجية آثار الحجية، وليس من آثار الحجية الحكم التكليفي، وإنما آثار الحجية أربعة: التنجيز والتعذير وكون المخالفة تجري وكون الموافقة انقيادا، هذا. وأما جعل الحكم التكليفي هذا ليس أثرا من آثار الحجية، المجعول في خبر الثقة الحجية، شارع المقدس يجعل خبر الثقة حجة من دون أن يستتبع ذلك حكما تكليفيا، من دون أن يستتبع ذلك حكم تكليفي. وحينئذ بعد أي اجتماع للضدين وأي اجتماع للمثلين؟ ما عندنا لا اجتماع للضدين ولا اجتماع للمثلين، ما عندنا إلا الحكم الواقعي، الحكم الواقعي المجهول بالنسبة إلى المكلف، المشكوك بالنسبة إلى المكلف. وأما حكم ظاهري على طبق مؤدى الأمارة ما عدنا، نحن لا نقول بجعل الحكم المماثل ولا نقول باستتباع الحكم التكليفي للحجية، وإنما نلتزم التحقيق في مقام التعبد بالطرق غير العلمية، التحقيق هو المسلك الأول، المسلك الأول هو اللي نبني عليه، والمسلك الأول لا يعني وجود حكم تكليفي غير الحكم الواقعي. هاي المحاذير اللي دعيت لزوم اجتماع الضدين في ظرف الموافقة، ولزوم اجتماع في ظرف المخالفة، ولزوم اجتماع المثلين في ظرف الموافقة، وطلب الضدين المحذور الثاني، هاي المحاذير كلها تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ما عندنا شيئين حتى تقول اجتماع ضدين أو اجتماع مثلين أو طلب الضدين، ما عندنا إلا شيء واحد، ما عندنا إلا الحكم الواقعي. وهكذا بالنسبة إلى المبادئ، بالنسبة إلى المبادئ أيضا ما عندنا كراهة وإرادة، ما عندنا إلا الإرادة أو الكراهة على طبق الحكم الواقعي. أما حكم تكليفي ثاني ما عندنا حتى نقول أكو إرادة إلى جنب الإرادة يجتمع المثلين، أو إرادة إلى جنب الكراهة يجتمع الضدين، كما المصلحة والمفسدة أيضا كذلك ليست مجتمعة. هو المستشكل إيش قال؟ قال يلزم اجتماع الضدين على مستوى الحكم، ويلزم اجتماع الإرادة والكراهة والمفسدة والمصلحة على مستوى المبادئ. احنا نقول كل هذا الكلام حينئذ يكون باطلا وليس لازما. هذا المصنف اللي قال أن بعض المحاذير ليست لازمة، اجتماع الضدين باطل لكن ليس لازم للتعبد، ليش؟ لأن التعبد لا يعني وجود حكم ظاهري تكليفي غير الحكم الواقعي. هذا بالنسبة إلى المحذور الأول والثاني. شوف الجواب كلش واضح بناء على المسلك الأول، الجواب واضح، ما عندنا حكم تكليفي ظاهري ثاني غير الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، لا على مستوى الحكم نفسه ولا على مستوى المبادئ. نسلم للمستشكل نقول التصويب باطل، لكن لا يلزم التصويب للتعبد. ليش؟ لأن احنا نقول الحكم الواقعي محفوظ، اجتماع الضدين اجتماع المثلين باطل، لكن لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين في محل كلامنا. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، طلب ضد الواجب أيضا هذا باطل، لكن ليس لازما في محل الكلام. ما عندنا طلب لضد الواجب، وإنما عندنا حجية فقط، وما عندنا طلب، ما عندنا حكم تكليفي غير الحكم الواقعي. نعم، يبقى المحذور الثالث، المحذور الأخير، الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. هذا نجاوب عنه بجواب مستقل. حاصل الجواب هو أن تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة وإن كان أمرا لازما، هذا أمر لازم صحيح، ولكن هو ليس باطلا، هو ليس باطلا ولا محذور فيه. وذلك لأن هذا التفويت والإلقاء إنما يكون باطلا إذا لم يكن متداركا. إذا الشارع المقدس قال لا بس أنت حينما تشك في لحم الأرنب اقتحم وتناول، أنت مرخص، أنت مأذون في أكل لحم الأرنب، هم المكلف 70 سنة يأكل من لحم الأرنب الحرام واقعا، وأوقع المكلف في المفسدة الواقعية، هذا من دون تدارك يكون قبيحا. وأما إذا فرض أن الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة الملزمتين إذا كان متداركا بمصلحة أعظم، حينئذ لا يكون باطلا ولا يكون قبيحا. الشارع المقدس يوقع المكلفين في بعض المفاسد ويفوت عليهم بعض المصالح، ولكن كل ذلك رعاية لمصلحة عليا، لمصلحة أهم، ولو مثلا مصلحة التسهيل. الشارع المقدس حينما يجعل أصل البراءة، حينما يجعل الترخيص، غرض من ذلك التسهيل على المكلفين. شوفوا أخواني، الشارع المقدس حينما يتعبد عبيده بالطرق الظنية، عود شنو غرض من ذلك؟ غرض من ذلك التسهيل على العبيد، التسهيل على العبيد في مقام الوصول إلى الأحكام الشرعية. لأن هسه خلي نلغي التعبد بالظن استجابة لرغبة ابن قبه. إذا ألغينا التعبد بالظن شنو اللي يلزم؟ شنو النتيجة؟ النتيجة أن الشارع يقول ترى أنا ما عندي تعبد بظن، وما عندي تعبد بطرق في ظرف الشك والحيرة والتردد. لا تعبد بالظن يعني شنو؟ يعني يلزم على المكلفين تحصيل القطع بالأحكام الشرعية. مو هذا هو نتيجة سد باب الظنون والتعبد بالظنون، هو شنو؟ هو إلزام المكلفين بتحصيل القطع والعلم بالحكم الشرعي. إذا نقول للمكلف يجب عليك أن تتعلم المسائل الابتلائية، مو هيك يقولون برسائل عملية، يجب التصدي لمعرفة المسائل الابتلائية، صلاة وصوم ووضوء ومعاملات. إذا كان مثلا تاجر كاسب لابد أن يتعلم. شلون يتعلم؟ مو تروح تسأل زيد وعمر، هذا طريق ظني مو معتبر، وإنما يجب عليك أن تحصل العلم بالحكم الشرعي. ومن الواضح أن في ذلك عسر وحرج على المكلفين، أكو ضيق على المكلفين في أن نحصر طريق معرفة الحكم الشرعي بالعلم. إذا سدينا باب التعبد بالظن يعني ذلك الانحصار بالعلم، وفي ذلك ما لا يخفى من الضيق على المكلفين. الشارع المقدس حتى يسهل على المكلفين، وهي مصلحة نوعية عامة، هي لا ترتبط بزيد أو عمر، وإنما ترتبط بعموم العبيد والمكلفين، حتى الشارع المقدس يسهل على المكلفين من جانب، ومن جانب آخر يبرز شريعته مبرز السماحة والترخيص. هو الشارع المقدس يقنع الآخرين بشريعته، يسوق لشريعته بأن يقول شوفوا شريعتي مشتملة على أحكام ترخيصية، عندي براءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عندي أصالة حل، عندي أصالة طهارة. بل بالعكس أحيانا المفارقة، الشارع المقدس يرخص بس هم المكلفين يضيقون على أنفسهم. الشارع المقدس يقول لهم تمشي بالحويش وهذا الماي اللي بالقاعد شك به ابني على طهارته، الطلبة يظلون يقمزون حتى شنو حتى يحتاطون، هو الشارع قاعد يرخص لك، أنت ليش تضيق على نفسك؟ فإذا الشارع المقدس عنده مصلحة نوعية عامة هي مصلحة التسهيل، على أساسها هو جعل الترخيص والأحكام الترخيصية البراءة وأمثال ذلك. فلا بأس، لا بأس في على هامش هاي المصلحة العامة العليا النوعية، على هامش ذلك لا بأس أن يقع بعض المكلفين في بعض المفاسد وأن تفوت على بعض المكلفين بعض المصالح. هاي المصالح الفائتة الجزئية والمفاسد التي يقع فيها المكلف الجزئية متداركة بمصلحة كلية عامة نوعية، وهذا الأمر ليس قبيحا. نعم إذا الشارع المقدس فوت على العبيد المصلحة من دون أن يتدارك هذه المصلحة هذا أمر قبيح، لكن إذا كانت متداركة بمصلحة عظمى نوعية هذا الأمر لا يكون قبيحا. وبذلك هذا المحذور الثالث يكون لازما لكنه ليس باطلا، ليس باطلا وليس محذورا في نفسه. هذا الجواب الأول. الجواب الأول هو خلاصة أننا نبني على المسلك الأول في جعل الحجية، وأن المجعول هو الحجية من دون أن يستتبع ذلك جعل بحكم التكليفي حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين أو طلب الضدين أو طلب ضد الواجب عفوا. وبالنسبة إلى المحذور الثالث نقول هذا الإلقاء وهذا التفويت متدارك بمصلحة أعظم بالنسبة إلى عموم المكلفين. والخلاصة هذا اللي قاله المصنف بالبداية، قال أن بعض المحاذير أو قل بعض الأمور لازمة وليست باطلة، هذا الأخير لازم وليس باطل، وبعض الأمور أصلا ليست لازمة وإن كانت باطلة، التصويب واجتماع الضدين واجتماع المثلين. قال ثالث ها هاي قرينا عفوا. والجواب، الجواب منا بدأ بالإجابات المصنف عن المحاذر الثلاثة المتقدمة. والجواب أن ما ادعي لزومه، هاي الأمور اللي على أساس باطلة وادعي لزومها، إما غير لازم أو غير باطل، وذلك هذا شروع في التفصيل. هذا الجواب الأول شفنا إحنا، إما غير لازم منه التصويب اجتماع الضدين اجتماع المثلين باطل لا شك في بطلانه لكن ليس لازم، أو غير باطل منه غير الباطل الإلقاء والتفويت المذكور في المحذور الثالث، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق. واضح جدا هذا المسلك الأول، مو هذا المسلك الأول اللي ذكرناه. التعبد بالظن يعني شنو؟ يعني جعل حجية للطريق الظني. زين هاي الحجية المجعولة تستتبع حكم تكليفي؟ يقول لا، ماكو حكم تكليفي على طبق مؤدى الأمارة. إذا ماكو حكم تكليفي إذن ماكو ضدين، خبصطونا ضدين ومثلين، بعد منين أكو ضدين ومثلين؟ يقول وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، بجعل حجية هذا الطريق، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية يعني ظاهرية، ماكو حكم تكليفي ظاهري إلى جنب الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع الضدين بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون منية الحجية المجعولة إنما تكون موجبة أولا لتنجز التكليف به إذا أصاب، التكليف يكون منجزا بهذا الطريق الظني، إنما تكون الحجية المجعولة موجبة لتنجز التكليف. يا تكليف نعم لا الواقع، هي تنجز الواقع، هذا الطريق ما عندنا حكم تكليف ظاهري وإنما تنجز الواقع. زين، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف يعني الواقعي، هي يعني بسبب الطريق، بالطريق إذا أصاب الطريق، إذا الشارع المقدس جعل لنا حجية خبر الثقل، وذاك اليوم صادف الواقع وطابق خبر الثقل الواقع، هذا الواقع يكون منجزا على المكلف بسبب هذا الطريق، رسم لك طريق وطريق وصلك للواقع، فلا بد أن يكون الحكم منجزا، الحكم التكليفي الواقعي منجزا. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ. شارع المقدس يقول لي ليش ما صليت الجمعة؟ يقول ما أنا جاء خبر ثقة دل على وجوب صلاة الظهر، فيعتذر المكلف بالطريق، ويكون هذا الطريق معذرا للمكلف، لكن في أي صورة؟ في صورة الخطأ. يقول وصحة الاعتذار هي بالطريق إذا أخطأ الطريق. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث والرابع، ولكون مخالفته، مخالفة الطريق وموافقته، موافقة الطريق تجريا وانقيادا مع عدم إصابته، إذا كان الطريق ما أصاب الواقع والمكلف خالفه، يكون هذا شنو؟ تجري من المكلف. إذا الطريق ما أصاب الواقع والمكلف تابعه ووافقه، هذا يكون انقياد. يقول ولكون مخالفته، مخالفة الطريق وموافقته تجريا، هذا يرتبط بالأول لف ونشر مرتب، مخالفته تجري وموافقته انقياد مع عدم إصابته. طبعا إذا ما أصاب، وإلا إذا أصاب بعد ما راح يكون تجري وانقياد، وإنما يكون إطاعة ومعصية، كما هو شأن الحجة غير المجعولة. يقول كيف أن الحجة غير المجعولة؟ شنو الحجة غير المجعولة؟ القطع. الحجة غير المجعولة شلون تكون منجزة ومعذرة؟ موافقتها انقياد، مخالفتها تجري في ظرف غير عدم الإصابة في ظرف الخطأ. الحجية المجعولة أيضا كذلك، وأيضا يمكن أن يكون مقصودة من كما هو شأن الحجية أنه كيف أنه في الحجية غير المجعولة ليست هناك أحكام مستتبعة للحجية. المكلف إذا قطع شنو قطع؟ وكون القطع حجة ذاتا، هاي الحجية الذاتية تستتبع حكم شرعي؟ لا قد يكون قطعا هيك توهم، هو توهم مثلا حرمة أكل لحم الأرنب قاطعا بذلك. إذا قطع شنو الشارع المقدس راح يجعل حكم شرعي على طبق قطعة؟ الجواب لا. فكما أن الحجية غير المجعولة لا تستتبع أحكاما تكليفية، الحجية المجعولة أيضا كذلك لا تستتبع أحكاما تكليفية. هاي كما هو شأن الحجية. هو شنو هو؟ مرة نعود على الآثار الأربعة، ومرة نعود على عدم استتباع أحكام تكليفية. يمكن في عبارة المصنف تتحمل المعنيين. كما هو شأن الحجية غير المجعولة، أسأل وجاوبوني أرجوكم. حجية غير المجعولة قلنا شنو؟ قلنا مثل قطع. بعد أكو حجية غير مجعولة ثانية، أكو مصداق ثاني مر علينا قريبا، لو ما نتباحث، لو ما نقرر، لو ما نلتفت، لو ما نسأل، الأمر لا يخلو، مو هيجي مر علينا. نعم لا، تمامية مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، مو تمامية مقدمات الانسداد على الحكومة بناء على الحكومة، هاي شنو؟ حجية مجعولة من قبل الشارع؟ لا، الشارع ما يجعل. بناء على الكاشف تكون مجعولة، أما بناء على الحكومة هاي حجية مو مجعولة. هو مجرد أن تتم مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، هو الظن يقتضي الحجية، فحجية الظن بعد ما تكون مجعولة، وإنما تكون هي ذاتية وليست مجعولة. زين، لذلك هو ما قال كالقطع، قال كالحجية غير المجعولة اللي قد ينسجم مع القطع وينسجم مع تمامية مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، كما هو شأن الحجية غير المجعولة فلا يلزم. هذا لب الجواب، هاي خلاصة الجواب. فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين. ليش لا يلزم؟ لأن هذا الاجتماع بعد من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. اجتماع من يكون عندنا اثنين، أما إذا ما عندنا إلا الواقع وما عندنا شيء حكم ظاهري تكليفي، بعد لا يجتمع لا المثلين ولا الضدين. فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين. هذا الوارد وين؟ في المحذور الأول. ولا طلب الضدين، طلب ضد الواجب اللي عبر عنه بالمحذور الثاني، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة ولا الإرادة، هذا المذكور في ذيل المحذور الأول. زين، كما لا يخفى. زين، يبقى التفويت والإلقاء. يقول وأما تفويت مصلحة الواقع، هذا فيما إذا كان الواقع شنو؟ الوجوب. أو الإلقاء في مفسدة الواقع إذا كان الواقع هو التحريم، يقول فلا محذور فيه أصلا. يعني شنو لا محذور؟ يعني هو لازم، لازم لكن ما بي محذور، مو باطل، مو مثل اجتماع الضدين اللي أصلا مو لازم. يقول فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به، إذا كانت بالتعبد بالطريق غير العلمي مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء، على مفسدة التفويت في المفسدة، الإلقاء في المفسدة، أو التفويت المصلحة، وبذلك يحصل التدارك، وإذا حصل التدارك لا بطلانة ولا محذورة في ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.